Hvala lijepo, čak.
Sano najljepši.
Čezak Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أقول تفضل أنا يسر الله بارك الله لكم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل يقول رحمه الله: وأما المختلفون في الكتاب المخالفون له المتفقون على مفارقته فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا يجوز اتباعها، بل يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه أو الإعراض عنها وترك التدبر لها. وهذان الصنفان يشبهان ما ذكره الله تعالى في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
هذا الشاهد هذا يجعله الشيخ متضمن لمذهب أهل التفويض. نعم،
أحسن الله إليك.
لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة يسمونه. نعم،
أحسن الله إليك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله هو من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله تعالى لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا قول السلف والأئمة وهذا هو أصل الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء تفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء مع شعبة من حال أهل الأهواء. وهذه الأمور المذكورة في الجواب مبسوطة في موضع آخر، والله أعلم. عنوان: عود إلى مناقشة قانون التأويل.
عود
إلى مناقشة قانون التأويل. أحسن الله إليك. أنت مرة سألتني قلت هل ذكرها إجمالا المسائل اللي أجاب عنها؟
إيه.
أنا قلت لك ما أذكر ذلك يعني، فنبهني أحد الفضلاء من يستمع الدرس أنه ذكرها الشيخ في قبل، فعلا رجعت لها لقيتها ذكرها جملة
في مقدم في الأول
في أول كتاب صفحة 25، وقال إني الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله قال لما كنت بالديار المصرية سألني من سأل من فضلائها عن هذه المسألة، فقالوا في سؤالهم، ثم ذكر الأسئلة 1 2 3 كذا أكثر من سؤال، ثم قال فأجبت الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى
أعطنا المسائل جاك مهمة نفهم لأن هي مدار الكتاب.
صحيح أذكر المسائل؟
إيه.
طيب إذن نعود إلى المسألة الأولى. يقول رحمه الله: لما كنت بالديار المصرية سألني من سألني من فضلائها عن هذه المسألة فقالوا في سؤالهم: إن قال قائل هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل. وإذا قيل بالجواز فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضي وجوبه؟ وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به؟ وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ وإذا قيل بالوجوب فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدى أمته؟ قال رحمه الله: فأجبته الحمد لله رب العالمين.
طيب لو أردنا نستحضرها أو نعبر عنها يعني ما فقطها الشيخ ما قال الأولى الثانية
إلا قال أما المسألة الأولى فقول السائل كذا بس إن بعدين لا بعدين يقول
دمج الكلام
أي بعدين دمج قال فإن قيل
تأملها أن تحط على الاستفهامات إشارة
تمام
واحد اثنين ثلاثة أبشر نعم
أحسن عليكم. إذن عودنا إلى مناقشة قانون التأويل.
نعم.
والمقصود هنا الكلام على قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعية كأن انتهى الآن من الأسئلة.
نعم.
إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية إلى آخره كما تقدم عنوان جواب إجمالي. والكلام على هذه الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس فإنها مبنية على مقدمات أولها ثبوت تعارضهما والثانية انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة والثالثة بطلان الأقسام الثلاثة والمقدمات الثلاثة باطلة وبيان ذلك بتقديم أصل وهو أن يقال إذا قيل تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً وهذا متفق عليه بين العقلاء لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي فإن الظن لا يرفع اليقين وأما إن كانا جميعاً ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما فأيهما ترجح كما كان هو المقدم سواء كان سمعياً أو عقلياً ولا جواب عن هذا إلا أن يقال الدليل السمعي لا يكون قطعياً وحينئذ فيقال هذا مع كونه باطلا فإنه لا ينفع، فإنه على هذا التقدير يجب تقديم القطعي لكونه قطعيا لا لكونه عقليا ولا لكونه أصلا للسمع. وهؤلاء جعلوا عمدتهم في التقديم كون العقل هو الأصل للسمع، وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإذا قدر أن يتعارض قطعي وظني لم ينازع عاقل في تقديم القطعي، لكن كون السمعي لا يكون قطعيا دونه خرط القتاد. وأيضا فإن الناس متفقون على أن كثيرا مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه، كإيجاب العبادات وتحريم الفواحش والظلم وتوحيد الصانع وإثبات المعاد وغير ذلك. وحينئذ فلو قال قائل إذا قام الدليل العقلي القطعي على مناقضة هذا فلا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم هذا السمعي قدح في أصله، وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما علم بالاضطرار أنه جاء به، وهذا هو الكفر الصريح، فلا بد لهم من جواب عن هذا. والجواب عنه أنه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا، فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي. ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديرا يلزم منه لوازم فيثبتون تلك اللوازم ولا يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعا، والتقدير الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولهذا أمثلة منها ما يذكره القدرية والجبرية في أن أفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا. فقال جمهور المعتزلة إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وقال جهم وأتباعه الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد.
إن المؤثر
فيه قدرة الرب دون قدرة العبد.
الأشعري
هذا أشعري، نعم
الأشعري المؤثر في ماذا؟ في فعل العبد كذا؟
هو كان يتكلم عن الفعل هل
فعل العبد،
إيه نعم، هل أفعال العباد مقدورة للرب والعبد أم لا؟
نعم.
فقال جمهور المعتزلة أن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وقال جهم وأتباعه الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه
الجبرية هذا معنى كلام.
وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد. واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا لهما للزم إذا أراده أحدهما وكرهه الآخر، مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد، أن يكون موجودا معدوما، لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه. فلو كان مقدور العبد مقدورا لله لكان إذا أراد الله تعالى وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق الدواعي ولا يوجد لتحقق الصارف، وهو محال. وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي، وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا، بل يجب إذا لم يقم
وأجاب.
وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي، وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا، بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل. وهذا أول المسألة وهو جواب ضعيف، فإن الكلام في فعل العبد القائم به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه، وهذا يمتنع وجوده من العبد في هذه الحال، وما قدر وجوده بدون إرادته لا يكون فعلا اختياريا بل يكون بمنزلة حركة المرتعش، والكلام إنما هو في الاختيار. ولكن الجواب منع هذا التقدير، فإن ما لم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله تعالى مريدا لوقوعه، إذ لو شاء وقوعه لجعل العبد مريدا له، فإذا لم يجعله مريدا له علم أنه لم يشأه. ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعله أنه لا يحنث، لأنه لما لم يفعله علم أن الله تعالى لم يشأه، إذ لو شاءه لفعله العبد، فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه.
وهذا هو المؤثر في قول إن شاء الله،
أحسن الله إليكم. واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم إذا أراد الله تعالى تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فإما أن يمتنعا معا وهو محال، لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو وجود مراد الآخر، فلو امتنعا معا لو وجدا معا وهو محال، أو لو وقعا معا وهو محال، أو يقع أحدهما وهو باطل، لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد، والشيء الواحد حقيقته لا تقبل التفاوت، فإذن القدرتان بالنسبة لاقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية. أين أعوذ بالله، يعني قدرة الله وقدرة المخلوق يعني يقارنون بين هذا وهذا؟
إيش؟
كأنهم يقارنون بين قدرة الله عز وجل وقدرة المخلوق.
إيه؟
صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا كان يقول فإذا
القدر هو إن فعل العبد بمحض قدرته، والجبرية يقول بمحض قدرة الله. فصار هؤلاء يجعلون العباد خالقين لأفعاله، وهؤلاء يقولون ليس للعبد قدرة ولا اختيار،
جبرية،
وكلهم حائد عن الصراط المستقيم. نعم.
وإنما التفاوت حسن الله عليكم، وإنما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى، وإذا كان كذلك امتنع الترجيح، فيقال هذه الحجة باطلة على المذهبين. أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله تعالى تحريك جسم ويجعل العبد مريدا لأن يجعله ساكنا مع قدرته على ذلك، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدور، فلو جعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره، فيكون العبد يشاء ما لا يشاء الله تعالى وجوده، وهذا ممتنع، بل ما شاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريدا لوجوده لا يجعله مريدا لما يناقض مراد الرب. وأما على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد، فيمتنع اختلاف الإرادتين في شيء واحد، وكلتا الحجتين باطلة، فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتين، وهذا ممتنع، فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإذا شاءه الله تعالى جعل العبد شائيا له، وإذا جعل العبد كارها له غير مريد له لم يكن هو في هذه الحال شائيا له، فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله تعالى له وكراهة العبد له، وهذا تقدير ممتنع، وهذا نقلوه من تقدير ربين وإلهين، وهو قياس باطل، لأن العبد مخلوق لله تعالى هو وجميع مفعولاته، ليس هو مثلا لله تعالى ولا ندا. ولهذا إذا قيل ما قاله أبو إسحاق الإسفرايني من أن فعل العبد مقدور بين قادرين لم يرد به بين قادرين مستقلين، بل قدرة العبد مخلوقة لله وإرادته مخلوقة لله، فالله قادر مستقل والعبد قادر بجعل الله تعالى له قادرا، وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله، فلم يكن هذا نظير ذاك. وكذلك ما يقدره الرازي وغيره في مسألة إمكان دوام الفاعلية، وأن إمكان الحوادث لا بداية له، من أن إذا قدرنا إمكان حادث معين وقدرنا أنه لم يزل ممكنا كان هذا لم يزل ممكنا مع أنه لا بداية لإمكانه، فإن هذا تقدير ممتنع، وتقدير ما له بداية مع أنه لا بداية له، وهو جمع بين النقيضين. ولهذا منع الرازي في محصله إمكان هذا، وهذا الذي ذكرناه بين واضح متفق عليه بين العقلاء من حيث الجملة، وبه يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقل معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. وحينئذ فنقول الجواب من وجوه، عنوان الجواب التفصيلي من وجوه، الوجه الأول.